الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما حكم داود عليه السلام في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، فأذكر القرآن المجيد قضية أخرى حكم فيها داود عليه السلام بالعدل وفق اجتهاده، ولكن ولده سليمان رأى في القضية رأياً آخر هو أحسن منه، وحكم بحكم هو أرفق من حكم أبيه، فأثنى الله عليهما واستحسن حكم سليمان وارتضاه، وهو الذي من به عليه وفهمه إياه. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وخلاصة القصة كما يذكرها المفسرون أن الرجلين دخل على داود عليه السلام، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فشكى صاحب الحرث صاحب الغنم وقال في شكواه: إن غنم هذا قد انطلقت ليلا ترعى في حرثي فأفسدت، فاحكم بيننا في هذه القضية. فحكم داود عليه السلام لصاحب الحرث بالغنم تعويضا له عما أصاب حرثه، وعقوبة لصاحب الغنم الذي أهمل في حبسها وتركها ترعى في زروع الناس. وهذا هو العدل في أسمى صوره. وخرج صاحب الزرع مسرورا بالغنم التي أخذها، وفيها ما يغنيه عن ذل السؤال، وفيها ما يشغل فراغه ويشبع رغبته في رعيها، وقد شفى غيظه من صاحبه. وخرج صاحب الغنم مغموما مهموما كاسف البال، لا يدري ماذا يفعل، وقد فقد ماله الذي لا يملك سواه، وأضحى عاطلا عن العمل، وربما لا يجيد إلا الرعي. فلقي سليمان عليه السلام وقد كان يعرف أمرهما قبل دخولهما على أبيه، فسألهما عن الحكم الذي حكم به فأخبره، فقال لهما: ادخلا عليه مرة أخرى. فدخل عليه ودخل معهما سليمان، فلما مثل بين يدي أبيه قال: يا أبت، حكمك حسن، ولكن عندي ما هو أحسن منه إن شاء الله، فحكمك أقرب إلى العدل، وحكم الذي سأعرضه عليك هو في نظري أقرب إلى الفضل وأرفق بصاحب الغنم. فقال داود عليه السلام: أعرضه علي. فقال سليمان عليه السلام: أرى أن يأخذ صاحب الحرث الغنم فيرعاها لصاحبها، وينتفع بولائدها وأصوافها وألبانها، ويأخذ صاحب الغنم الأرض فيبذرها لصاحبها ويتولى شؤونها، فإذا صار الزرع كما كان سلمه لصاحبه وأخذ غنمه. فارتضى داود هذا الحكم وأقره. ومن نظر في هذه القضية التي ذكرها القرآن المجيد لا يجد ما قاله المفسرون في هذه القضية بهذا التفصيل، ولكن هذا التفصيل لا يتنافى مع مفهوم الآية بوجه عام. فالقرآن المجيد لم يكشف عن تفاصيل هذه القضية، ولم يتحدث عن الحكم الذي حكم به داود فيها، ولا عن وجهة نظر سليمان فيما حكم به أبوه، لأن هذا لا يقدم شيئاً في تحقيق الفائدة التي جاءت لها القصة، وهو أن الفصل في الخصومات بين الناس أمر خطير يحتاج إلى علم واسع وبصيرة نافذة ونفس تجردت من كل هوى، وإلا كان الخطأ والزلل الذي من شأنه إنشاع أفسد حياة الإنسان وأغرى بعض الخلق ببعض. ومن جهة أخرى فإنه مهما بلغ الإنسان من علم ومهما أوتي من نفاذ بصيرة ومن قدرة على التجرد من الهوى ومهما تحرى العدل واجتهد في تحقيقه فإنه قد يقع له أحياناً من المشكلات ما يخفى عليه فيها وجه الحق ويغيب عنه وجه الصواب. ومن هنا كان على من يقوم للفصل في الخصومات أن يكون على حذر دائمة وألا يعجل بالرأي الذي يظهر له لأول نظرة، بل يقلب وجوه النظر كلها ويعرض بعضها على بعضها، فما كان منها أقرب إلى الحق والعدل أخذ به. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. متفق عليه. وهذا هو والله أعلم المقصد الذي جاءت له هذه القصة في هذا النظم الذي جاءت به، مؤدية في أعجز إعجاز وأبلغ إيجاز إلى المقصد المذكور. وفي القصة أيضا من اللطائف والآداب ما لا يتسع له مقام، منها أن للأنبياء أن يجتهدوا في إصدار الأحكام إذا لم ينزل فيها وحي، وأن اجتهادهم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يؤدي إلى ظلم ولا يقع متنافيا مع مبادئ الدين ومثله العليا، وأنهم مأجورون في الثواب والخطأ، وأن خطأهم من باب خلاف الأولى. ومنها أن الحاكم إذا رأى حكما أحسن من حكمه قضى به، وإذا رأى واحد من الناس رأيا أحسن من رأيه أخذ به مهما كان شأن هذا الحاكم. فالحق أحق أن يتبع، والأمر شورى بين المسلمين كما هو مقرر في جميع الشرائع السماوية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.